الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الله، تواصلا مع هذا الدرس المبارك الذي هو شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن ابن علي ابن خلف البغدادي رحمه الله تعالى، يقول: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان، وفي بعض الضبط كفتان، ولسان، له كفتان ولسان. قال هنا في الحاشية، أخرجه يعني ما جاء في إثبات اللسان للميزان، قال أخرجه أبو الشيخ في تفسيره كما في الدر المنثور من طريق الكندي عن ابن عباس قال: الميزان له لسان وكفتان. قال: والكلبي متهم بالكذب كما في التقريب. نعم إخواني في الله، هذا الميزان الذي أخبر الله عنه في كتابه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته هو ثابت بالأدلة الشرعية، وهو من أمور الآخرة. ومن الأدلة في إثبات الميزان قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الآيات. وقوله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه غاوية. طيب، وهكذا جاءت السنة أحاديث في إثبات الميزان والإشارة إليه. فمنها حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. لا يزن، شاهدنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يزن. قال: واقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت لي الحافظون؟ قال: لا يا ربي. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ قال: فيبهت الرجل فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ أي ماذا تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات المملوءة بالذنوب والخطايا والجرائم؟ فيقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات، سبحان الله، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. ولا شك ولا ريب أن في هذا الدليل إثبات الكفة، أو إن شئت تقول إثبات كفتي الميزان، فهنا كفة وهنا كفة. ومن أدلة الميزان حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والشاهد قوله ثقيلتان في الميزان. وهكذا حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد في المسند أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يجتني سواكا يأخذه من شجره، كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين أي نحيل الساقين، فجعلت الريح تكفأه أي تحركه يمنة ويسرة من دقة الساقين، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقي. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وروى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. شاهدنا من الحديث والحمد لله تملأ الميزان وغير هذا من الأحاديث. ويكفينا في إثبات مثل هذا دليل واحد، ولكن توارد الأدلة على أمر معين مما يزيد اليقين، واليقين مراتب كما تعلمون، بارك الله فيكم. ويجرنا هذا الأمر إلى معرفة مسألة أخرى، وهي قوله يعني الإمام البربحاري قوله في الميزان له كفتان ولسان. نقول أما الكفتان فقد ذكرنا دليلهما في حديث عبد الله بن عمرو قال توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. وأما اللسان فقد ذكر المعلق في حاشية الكتاب أنه جاء عن ابن عباس ولكن من طريق الكلب، والكلب متهم بالكذب. ونزيد أيضا أنه جاء في أثر الحسن البصري عند اللالكائي، والحسن البصري هو من صغار التابعين. وجاء أيضا عن ابن عباس موقوفا عليه من طرق أخرى ضعيفة. لكن نقول هنا فائدة، وهو أن أبا إسحاق الزجاج ينقل الإجماع، إجماع السلف على ثبوت اللسان والكفتين للميزان. وانظر للفائدة، شرح السنة للنكائي وفتح الباري عند رقم الحديث 63 و507,000. وإن سألت أخي في الله عن اللسان ما هو لسان الميزان، فقد قال الشيخ الفوزان في شرحه على شرح السنة قال لسان الميزان معروف عند الناس يسمونه قلب الميزان الذي يميل يمنة أو يسرة، فإذا تساوت الكفتان اعتدل قلب الميزان، وإن رجحت كفة مال القلب، وهو تلك الشوكة التي بين الكفتين يا أخواني، شوكة متدلية إلى الأسفل مستقيمة على خط عمودي، فإذا استوت الكفتان اعتدل هذه الشوكة اعتدلت، وإذا مالت إحدى الكفتين مالت هذه الشوكة. نعم هذا يعني إيضاح كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. ونقول أيضا بارك الله فيكم، هنالك بعض الفوائد مما يتعلق بمسألة الميزان. الفائدة الأولى أنه ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند المجلد الثالث عشر أو في المجلد الثالث عشر، المجلد الثالث عشر صفحة 60 و600، أن بعض السلف فسر الميزان بالعدل والقضاء، وهذا هو غير صحيح يا أخواني ومخالف للأدلة. وهكذا المعتزلة أنكروا الميزان بزعم أن الأعراض التي هي الأعمال الصالحة قالوا هي غير محسوسة، مثل الأذكار ومثل التلاوة ومثل هذه الأعمال الصالحة، قالوا هي عبارة عن أعراض ليست بجواهر محسوسة ملموسة مرئية، أعراض معاني لا يمكن وزنها في الميزان. كيف تضع الصلاة في كفة؟ وهل الصلاة جسم؟ وهل الصلاة يعني عمود أو خشب حتى يوزن؟ فالمعتزلة أنكروا الميزان بزعم أن الأعراض لا يمكن وزنها لأنها لا تقوم بنفسها، ولكن جمهور السلف رحمهم الله يثبتون الميزان على حقيقته ويقولون إن الله عز وجل قادر على أن يصير هذه الأعمال أجساما لها وزن يوم القيامة. نعم، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته كلاما جميلا، قال أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان، وكذاك تثقل تارة وتخف أخرى، ذاك في القرآن ذو تبيان، وله لسان كفتاه تقيمه، والكفتان إليه ناظرتان، ما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان، فلله دره من إمام صابع بالحق عالم بالكتاب والسنة. ومن الفوائد المتعلقة بمسألة الميزان أنه جاءت أدلة يفهم منها أن الميزان واحد، كحديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، هذا يدل على أنه ميزان واحد. وجاءت أدلة يفهم منها أن الميزان متعدد كقوله تعالى ونضع الموازين القسط، فكيف الجمع بين هذه الأدلة؟ فهل الميزان واحد أو متعدد؟ أحسن ما قيل في هذا من الأجوبة أن الميزان واحد ولكن الجمع فيه بقول الله عز وجل ونضع الموازين، الجمع باعتبار الموزونات، الصلاة توزن، الجهاد يوزن، الحج والعمرة يوزن، الصلة توزن، الصدقة توزن، فباعتبار الموزونات جمع الميزان، وإلا فهو ميزان واحد. ورجح ذلك الحافظ ابن حجر والسفاري وابن كثير وابن الجوزي وآخرون من أهل العلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال والأكثر على أنه ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. انتهى. ونحن نقول يدل على هذا يا إخواني أيضا قوله تعالى فمن ثقلت موازينه، تأملوا في الآية فمن ثقلت موازينه، عدد الموازين لشخص واحد، والمعنى فمن ثقلت أعماله في الميزان، هذا هو المعنى إن شاء الله، وهذا هو الراجح أنه ميزان واحد. وإذا كان هنالك جمع فباعتبار الموزونات. ومن الفوائد المتعلقة بمسألة الميزان أنه اختلف السلف في ما الذي يوزن يوم القيامة، والصحيح من أقوالهم إعمال ما جاء في ذلك من الأدلة. فالعمل يوزن لظاهر الأدلة كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وهكذا الصحف التي فيها الأعمال توزن لحديث البطاقة الذي ذكرناه آنفا، وهو أن السجلات توضع في كفة والبطاقة توضع في كفة، فإذا وزنت السجلات فالصحف توزن والأعمال التي فيها توزن، والله عز وجل قادر على أن يجعل الأعراض أجساما. طيب إذا ذكرنا أن العمل يوزن وأن الصحائف توزن، وهكذا العامل يوزن، العامل يرفع على الميزان ولا يثقل وزنه بشحمه ولحمه وعصبه وعظمه، وإنما يثقل بعمله الصالح، لحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ساقيه رضي الله عنه لهما في الميزان أثقل من أحد. لماذا؟ لأنه ثقيل بالعمل الصالح، وأما الفاجر والكافر فإنه خفيف في الميزان وإن كان سمينا بطينا عظيما جسيما. الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. فإذا الأعمال توزن والعاملون يوزنون والصحف توزن. وقد رجح هذا القول العلامة ابن كثير وابن أبي العز، وهو اختيار العلامة الحكمي والعلامة ابن عثيمين رحم الله الجميع. ومن الفوائد المتعلقة بمسألة الميزان أن أعمال الكفار اختلف السلف فيها هل توزن أم لا. تعرفون أن الكفار ليس لهم حسنة يجزون بها يوم القيامة، فهل توزن أعمالهم؟ الجواب أنها لا توزن على سبيل تمييز الحسنات من السيئات، لأن الكفار ليس لهم حسنات. قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإن كان قد قال بعض السلف وبعض أهل العلم إنها توزن على سبيل الفضيحة على رؤوس الخلائق، كما هو ظاهر كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري، وهكذا قاله ابن حزم في الملل والنحل، إنها قد توزن أعمالهم على سبيل الفضيحة لا على سبيل تمييز الحسنات من السيئات. نعم بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. تأملوا، الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. طيب يا أخواني، هنا وقفة. نقول نعم، عذاب القبر وهكذا نعيمه حق، وهكذا الفتنة في القبر حق، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة. فأما عذاب القبر ونعيمه فأدلته كما يلي: فمن القرآن على سبيل المثال قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إذن هذا قبل الدار الآخرة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإذا عرضهم على النار غدوا وعشيا، هذا من عذاب البرزخ. ومن الأدلة في قوله تعالى في قوم نوح: إن خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، بعد الغرق مباشرة أدخلوا نارا. فالفاء للترتيب مع التعقيد أي بلا مهلة. ومن الأدلة في قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، هذا عذاب الآخرة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل ذلك، قيل من هذا العذاب عذاب القبر. ومن الأدلة قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، جاء عن أبي سعيد بسند لا بأس به، قال: هو ضمة القبر. ونقول إن الآية في معناها شاملة لما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وشاملة أيضا لغيره، ولكن يدخل في المعيشة في الضنك عذاب القبر، لأنه أعرض عن ذكر الله، والجزاء من جنس العمل. ومن الأدلة قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال قتادة ابن دعامة السدوسي ومحمد بن إسحاق: قال: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر. قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. طيب، ومن الأدلة قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: نزلت في عذاب القبر. وغير ذلك من الأدلة يا أخواني. ومن السنة في إثبات عذاب القبر ونعيمه حديث أنس في صحيح البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليصنع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. زاد البخاري موضع الشاهد فيما نحن بصدده، فنحن في سياق ذكر الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. زاد البخاري قال: أما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري. كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دغيت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، والثقلان هما الإنس والجن. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس باليمين. شاهدنا أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان، والمعذب أصحابهما. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس وزيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن لا تدافنوا، أي لولا أن لا يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. ولا شك أنه يحصل بهذا من النعيم على المؤمن والعذاب على الفاجر ما لا يحتاج معه إلى إيضاح، فإن الحديث ظاهر في هذا. وهكذا يا إخواني مما جاء في إثبات عذاب القبر ونعيمه حديث البراء الطويل في مسند أحمد، وموضع الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم في العبد المؤمن فينادي مناد من السماء. طبعا نحن بصدد ذكر الأدلة على عذاب القبر ونعيمه، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وقوله عليه الصلاة والسلام في العبد الكافر والعبد الفاجر فينادي مناد أن كذب ففرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول يا ربي أو ربي لا تقم الساعة. ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر الحديث. وجاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهود تعذب في قبورها. وجاء في صحيح البخاري من حديث ثمرة بن جندب في حديث الرؤيا الطويل، الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعذيب المرابي والزواني والزناة والمفكر الكذاب والنائم عن الصلاة المكتوبة. لعلكم عرفتم هذا الحديث أن المرابي يرمى في نهر من الدم ويسبح فيه ما يسبح، ثم يأتي إلى شط النهر وإلى رجل قائم معه صخرة فيقوسه فينقمه هذا الحجر أو الصخرة الصغيرة، ثم يركله إلى النار فيعود يسبح، وهكذا عذاب دائم. وهكذا الزواني والزناني يوضعون في تنور أعلاه ضيق وأسفله فسيح، وهم عراة ويأتيهم لهب من تحتهم. وهكذا المفتر الكذاب يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، والنائم عن الصلاة المكتوبة يثلغ رأسه بحجر، فكلما تدهدها الحجر وثلغ رأسه عاد كما كان، عذاب دائم نسأل الله العافية والسلام. وجاء في الصحيحين في قصة صاحب الشملة التي غلها من المغانم، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. وهذا يشعر أنه عذاب البرزخ. وجاء في جامع الترمذي عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وضع على قبر، عفوا، كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد، وغير ذلك من الأدلة. وقد أجمع أهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهله، ولم يخالف في هذا إلا الملاحدة ومن وافقهم من المعتزلة والخوارج. وقال بعض المعتزلة: يقع عذاب القبر على الكفار دون المؤمنين، ويقع على من شاء الله أن يقع من عصاة المؤمنين ممن يستحق ذلك. لعله بهذا القدر نكتفي إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم، أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا.